الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استدراك ووضيح بالنسبة إلى كلام السيد عليه الذي ذكرناه في البحث السابق، وظاهرا أنه ما بينا كلام السيد بتمام زواياه. ذكرنا في البحث السابق أن المشهور والسيد الشهيد يعتدون بأن الدلالة الوضعية تنحصر في الدلالة التصورية عليكم السلام، وأن الدلالة التصديقية الأولى والثانية خارج عن نطاق الدلالة الوضعية، وإنما تستفادان من سياق وظهور حال المتكلم. وهذا هو المشهور في المنطق والأصول من الأصولين والمنطقيين، ومن جملتهم سيد الشهيد يوافق على هذا الرأي. الذي خالف المشهور هو السيد الخوي رحمة الله عليه. سيد الخوي مركز مصب مخالفته مع المشهور في أين؟ سيد الخوي يرى أن الدلالة الوضعية بالذات ليست تصورية أصلا. نحن أمس راجعنا تقريرات السيد بالتفصيل حتى يكون عندنا مستند أقوى من كلام السيد الشهيد الذي ذكر كلام السيد الخوي باختصار وأشكل عليه. سيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن الدلالة الوضعية عليكم السلام هي دلالة تصديقية، ومن الأساس ليست دلالة تصورية. لماذا؟ بناء على مسلكه في باب الواضع، وهو أن الواضع عبارة عن تعهد الواضع أنه كلما استعمل اللفظ قصد إخطار هذا المعنى منه. إذن الدلالة التصديقية الأولى هي معنى الموضوع له، وأحيانا الدلالة التصديقية الثانية تضاف إلى الدلالة الوضعية في أي في الجملة التامة. فإن الجملة التامة هي جملة وضعت لغة على إثبات الدلالتين معا، يعني عندما تذكر الجملة التامة يقصد بها إخطار المعنى، ثم يقصد بها الحكاية إذا كانت الجملة التامة تحتوي على الحكاية والخبر أو الإنشاء أو طلب شيء أو غير ذلك، وهو المقصود بالدلالة التصديقية الثانية. لذلك على رأي السيد الخوي الفرق بين الجملة التامة والناقصة في الدلالة التصديقية الثانية، يعني الدلالة التصديقية الثانية في الجملة التامة جزء من المعنى الموضوع له، ولكن على الجملة الناقصة الدلالة التصديقية الثانية خارجة عن الجملة. وأما الدلالة التصورية التي جعلها المشهور هي مدلول المعنى اللغوي لللفظ، عند السيد الخوي يعبر عنها بالأنس الحاصل من العلم بالواضع بين اللفظ والمعنى. وعلى ذلك إذا فرضنا أن الجملة التامة أو الناقصة عليكم السلام ورحمة الله، هذه الجملة التامة أو الناقصة صدرت من النائم، سيد الخوي ماذا يقول في هذه الجملة الصادرة عن النائم؟ المشهور والسيد الشهيد يعتقدون أن هذه الجملة تدل على المعنى اللغوي، وهي الدلالة التصورية للجملة. السيد الخوي يقول هذه الجملة تدل على المعنى اللغوي ولكن لا بالدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية ليست دلالة وضعية، وإنما تدل بأنس الذهن، لأن السامع عالم بالواضع، فحسب علمه بالواضع حصل عنده أنس بين الألفاظ وبين المعاني، فعندما يسمع الجملة من النائم يأتي في ذهنه أو يتبادر في ذهنه المعنى أو المعاني في هذه الجملة، ولكن هذا ليس دلالة وضعية، وإنما هذا كلام مهمل وليس مستعمل. المستعمل ما كان فيه دلالة تصديقية الأولى أو أحيانا دلالة تصديقية الثانية، والمقصود من المستعمل ما كانت فيها الدلالة التصديقية الأولى الجملة الناقصة الصادرة من ذي شعور، والمقصود من الجملة التي فيها دلالة تصديقية ثانية هي الصادرة من ذي شعور وعاقل، أي الجملة التامة، لأن الجملة التامة تحتوي على كلتا الدلالتين معا، بخلاف رأي المشهور وسير الشهيد. على رأيهم الجملة الصادرة من النائم هي جملة استعمالية تدل على الدلالة التصورية والوضعية، ولكن لا تدل على الدلالة التصديقية الأولى والثانية، لأن المتكلم ليس شاعرا. أما السير الخوي رحمة الله عليه يقول أصلا هذا ليس استعمالا وليس هذا كلاما مستعمل، وإنما هذا صوت فقط صدر من النائم أو من اصطكاك حجرين أو ما شكل ذلك. بناء على هذا نميز الفرق بين كلام السيد الخوي والشهيد والمشهور. أن السيد الخوي رحمة الله عليه صرح في تقريراته أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية أيضا ناشئة من حال وظهور الكلام عند المتكلم، ولكن لأنه يرى أن الواضع حقيقة تعهدية يجعل هذه الدلالة التصديقية الأولى والثانية جزءا من المعنى الموضوع له، مو أن السيد لا يرى كونهما مستفادان من ظهور حال المتكلم، مستفادتان من ظهور حال المتكلم، إلا أن السيد لاحظهما بالتركيز. يعني لازم أن يكون اللفظ دالا على المدلول بالدلالة التصديقية الأولى، أي بقصد إخطار المعنى. يعني إذا استعمل نفس الواضع مثلا استعمل لفظ زيد وما قصد منه وجود زيد، نفس هذا الاستعمال عليكم السلام يعتبر أنه استعمال له وليس استعمالا لللفظ في المعنى الموضوع له، لأنه لم يقصد به إخطار المعنى. إذا قصد به إخطار المعنى استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، إذا لم يقصد به إخطار المعنى لم يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له. وبناء على ذلك نقول الفرق بين الجملة التامة والناقصة على رأي السيد الخوي واضح صار. الجملة التامة هي جملة وضعت بالوضع وباللغة على الدلالة على التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، ولازم ذلك صحة السكوت عليها كما يقول المشهور، لأن الجملة التامة كقولنا زيد قائم تدل على قصد إخطار المعنى وتدل على الحكاية وقصد الحكاية والإخبار، الدلالة التصديقية الثانية. الجملة الناقصة تدل على دلالة التصديقية الأولى فقط، عندما يقول قيام زيد تدل على أنه قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، ولكن هل قصده بنحو الحكاية، بنحو الإنشاء، بنحو الإخبار، بنحو طلب شيء، مو معلوم، لذلك نعبر عنه بالجملة ناقصة. لو فرضنا لا بشكل عام، يعني في هذا المثال لا يكون مثاله الإخبار، ولكن بشكل عام لأن الجملة ناقصة يمكن احنا نقول قيام زيد يكشف عن فلان شيء يكون فيها روح الإخبار، قيام زيد يدل على كذا فيكون مثلا فيه إنشاء. يعني الجملة ما دام ناقصة فقصد المراد الجدي أو القصد الإرادة الجدية فيه محتمل عدة احتمالات حسب بعد الكلام الذي يقصده المتكلم بعد بيان الواقع. بناء على هذا الجملة التامة ما وضعت للدلالة على التصديقيتين، والجملة الناقصة ما وضعت للدلالة على التصديقية الأولى. هذا على رأي السيد الخوي وواضح، لأن السيد مبناه في الواقع هو مبنى التعهد. أما على رأي المشهور كيف نفرق بينهما، بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ المشهور والسيد الشهيد ماذا كان يقولون؟ كان يقولون الدلالة الوضعية تنحصر فقط في التصورية، يعني ما يتبادر من حين تلفظ اللافظ بكلام من معناه هو المعنى الموضوع له، والدلالة التصديقية الأولى والثانية خارج عن نطاق الدلالة الوضعية. ولذلك على رأي السيد الشهيد والسيد الخوي النائم مستعمل، وسيد الشهيد والمشهور عفوا. النائم عندما يقول زيد قائم نقول أنه هذا زيد قائم استعمال في الدلالة الوضعية، لأن الدلالة التصورية موجودة يتبادر في من الذهن معنى زيد ومعنى قائم، إلا أن الدلالة التصديقية الأولى قصد الإخبار ما موجودة. دلالة التصديقية الثانية الحكاية مثلا أو الإنشاء أو الطلب أو غير ذلك ما موجودة، لأنه نائم والنائم ليس له قصد. ولكن ما الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ بناء على هذا الرأي أن الموضوع والموضوع له في الجملة التامة والناقصة هي الدلالة التصورية. إذن العنصر المشترك الدلالة التصورية. لماذا فرقنا بين الجملة التامة والناقصة؟ في الجملة التامة نقول قصد الحكاية ويصح السكوت عليه كقولنا زيد قائم. في الجملة الناقصة لم يقصد الحكاية كقيام زيد، ولذلك لا يصح السكوت عليها. هناك احتمالان بين الفرق. احتمال الأول أنه نحن نفرق بين الجملة التامة والناقصة بالدلالة التصديقية، ونقول أن الدلالة التصديقية الأولى موجودة في التامة، ولكن الدلالة التصديقية الأولى ما موجودة في الناقصة. أو نقول أن الدلالة التصديقية الثانية موجودة في الأولى والدلالة التصديقية الثانية لم تكن موجودة في الثانية، يعني في الناقصة. إذا ركزنا على الدلالة التصديقية رجعنا إلى كلام السيد الخوي في الواقع، صحيح؟ إحنا إذا فرقنا بين الجملة التامة والجملة الناقصة بالدلالة التصديقية معناته أنه فرقنا بين وضع الجملة التامة ووضع الجملة الناقصة بمعيار الدلالة التصديقية، أعم من الأولى والثانية، لا يهمنا ذلك. معناته أنه لاحظنا الدلالة التصديقية في ضمن معنى الموضوع له، وهذا خلاف مبنانا وخلاف مبنى المشهور. إذن بلا شك أن الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية بشكل عام ليست هي ملاك الفرق بين الجملة التامة والناقصة. فيبقى عندنا احتمال ثاني، وهو أن الفرق بين الجملة التامة والناقصة في الدلالة التصورية، يعني الدلالة الوضعية. الدلالة التصورية والوضعية في الجملة الناقصة والتامة شنو الفرق بينهما؟ مثلا الجملة التامة تدل على نسبة قائمة بين زيد وبين كلمة قائم. الجملة الناقصة أيضا تدل على نسبة بين كلمة زيد وبين كلمة قيام، فلاهما نسبة والطرفان نفس الطرفين. هناك الطرفان زيد وقيام، هنا أيضا الطرفان زيد وقيام. طب لا نوضح الفرق، اصبروا شوية حتى نصل إلى الفرق. مع أنه شنو؟ مع أنك جملتين في الطرفين النسبة مشتركتين، لأن الطرفين النسبة في الجملتين زيد وقيام، فقط الفرق الموجود بينهما في صياغة الجملة، أن صياغة الجملة في التامة زيد قائم على نحو الجملة الابتدائية والخبرية، وفي الجملة الناقصة على نحو المضاف والمضاف إليه، أو على حد تعبير السيد الشهيد الموصوف والصفة قيام زيد. فقط الفرق في الصياغة. خب يأتي هذا الإشكال أن الفرق في الصياغة فرق سطحي وشكلي وليس فرقا جوهري، الذي نتعمق فيه في قولنا زيد قائم عندنا ثلاثة عناصر. عنصر الأول زيد، عنصر الثاني قائم، عنصر الثالث النسبة بين زيد وبين قائم. نفس هذه العناصر الثلاثة وعينها موجودة في الجملة الناقصة. قيام زيد عنصر القيام، عنصر زيد وعنصر الإضافة أو النسبة بين زيد وبين قيام. إذن الفرق بينهما بالصياغة الظاهرية لا يشكل فرقا في مقام الوضع، لا بد أن نطلب من وراء هذه الصياغة الظاهرية فرقا آخر. والفرق الآخر هذا، أنه النسبة الموجودة بين الجملتين وإن صح التعبير عنها بالاشتراك، ولكن الاشتراك بين النسبة في الجملة التامة والناقصة اشتراك عنواني، يعني مفهومي فقط، وليس اشتراكا حقيقي، وإنما هناك وجودان من النسبة وبينهما تباين كلي. لماذا؟ لأن النسبة بين زيد وبين قيام عندما تأتي إلى الذهن ونحللها يمكن أن نحللها بحقيقتين أو بصورتين. الصورة الأولى أن نحللها نسبة قائمة بين الشيئين لا علاقة بينهما أبدا، وإنما نريد أن نربط الأول بالثاني الذي نعبر عنه بالنسبة غير الاندماجية أو النسبة المستقلة، يعني تريد أن تحدث بين طرفيها ربطا، مع أن هذا الربط لولا وجوده لكان الطرفان مستقلا. ولذلك إذا لم تجعل قائم بجنب زيد، زيد في حد ذاته ما له علاقة بالقائم، قائم في حد ذاته ما له علاقة بزيد، أما عندما تأتي بهما إلى جملة واحدة وترفع الأول وترفع الثاني بقاعدة أن المبتدأ مرفوع وبقاعدة أن الخبر مرفوع، أصبحت ماذا؟ هيئة، وهذه الهيئة شكلت نسبة بين زيد وبين قائم. فلذلك عندنا ثلاثة أشياء كأنما مستقلة، زيد وقائم ونسبة الابتدائية والخبرية، ولكن عندما أحدثت النسبة في الذهن بين زيد وقائم ربطت بينهما وجعلتهما جملة تامة. أما في الجملة الناقصة هذه النسبة جوهرها وماهيتها تختلف، لأن هذه النسبة في الجملة الناقصة نسبة اندماجية. شو نسبة اندماجية؟ يعني أن هذه النسبة قائمة بين شيئين أحدهما متوقف على الآخر أو أحدهما متعلق بالآخر كأنما شيء واحد. هذا نعبر عنه بالنسبة الاندماجية. عندما نقول قيام زيد، يعني هناك نسبة بين قيام زيد، ولكن كأنما القيام من توابع ومن لواحق وجود زيد. لا صح، سنبين. لذلك في النسب الناقصة عندنا نسبة، ولكن نسبة مستترة، يعني المفروض نتعمق فيها أكثر ونقول قيام زيد معناته شنو؟ معناته أنه زيد قائم. كل نسبة ناقصة تحتوي على نسبة تامة، وإلا إذا لم تحتوي على نسبة تامة لا يمكن أن النسبة الناقصة تكمل، لا يمكن أن الجملة تنقلب إلى الجملة التامة. يعني عندما نقول قيام زيد لا يصح السكوت عليه، ولكن في نفس الوقت يعني أقمنا نسبة وعلاقة بين زيد وبين قيام، ولكن لأن الهدف مو إيجاد هذه العلاقة وإنما الغرض من هذه الجملة شيئا آخر، بقيت الجملة ناقصة. وإلا لولا هدف آخر خب هذه الجملة في حد ذاتها تامة. احنا نقول قيام زيد في الواقع زيد قائم، خب ماكو مانع لو نعم نحن نريد أن نقول هذا الشيء، أنه دائما النسبة الناقصة تحتوي على نسبة تامة مستترة، وأين يمكن الاستقرار في هذه النسبة التامة؟ عندما تكمل الجملة. أما إذا ما كملت الجملة وبقيت على نقصانها كما هو محل كلامنا، لأنه محل كلامنا مو انتلاف النسبة الناقصة إلى التامة، محل كلامنا أن النسبة الناقصة تبقى ناقصة حتى نريد مقابل بينها وبين النسبة التامة. بناء على هذا النسبة الناقصة على حد ذاتها بدون إضافة شيء عليها، النسبة الناقصة تبقى نسبة ناقصة وإن استترت فيها نسبة تامة.
تكون النسبة المستتر فيها مغير النسبة
أكو مالك
زيد قائما، يعني قيام زيد قد يكون قيام زيد غير حاصر بالنسبة في الجملة الناقصة.
لا شوفوا، لا سيدنا شوفوا، احنا اذا قلنا قيام زيد ناقصة هذه الجملة التي تستتر فيها النسبة التامة، احنا اذا اريد نكمل الجملة، تكمل الجملة بماذا يصير؟ مثلا قيام زيد مطلوب عند المولى، النسبة التامة انخدشت او لا؟ لا ماكو مغير. لا 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 شوفوا قيام زيد مطلوبا عند المولى هذا شنو اخ اخباره
قيام
ما لا أو لا لا مصارة لا اذا قلنا قيام زيد غير حاصل هذا صار نسبة الاجابة والسلب لا هذا يختلف قيام بس ولكن مع ذلك وعلى ذلك حتى في هذه القضية السلبية عندما نقول قيام زيد غير حاصل قبل ما نحكم بقولنا غير حاصل قيام زيد مسلم ام لا كموضوع ماكو مانع كموضوع مسلم ام لا صار بحكم النسبة التامة والا اذا لم يكن مفروض كيف نحكم عليه بانه غير حاصل لذلك فيه ايضا استقرار النسبة سيدنا يعني كل نسبة ناقصة تحتوي على نسبة اندماجية بين الطرفين ولكنها لانها اندماجية وهناك شيء وراءها من حكم او انشاء او طلب نقول انها نسبة ناقصة اما النسبة التامة هي نسبة التي مو اندماجية لماذا لان الطرفين نسبة كاملان ومتكاملان لذلك فقط احنا نريد ان نؤسس علاقة بين الموضوع وبين المحمول ومن هذا المنطلق نفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة نسبة موجودة نسبة الظرفية بين زيد وبين في ولكن هاي نسبة الظرفية أين محلها مو معلوم زيد في الدار زيد في المسجد زيد في الحرم زيد في الدرس اي هنا كذا لا ولذلك نسميها ناقصة زيد في لذلك النسبة والعلاقة بين الزيد وبين في موجودة ولكن هذا الطرف النسبة باعتبار شنو باعتبار انه هذا الطرف لابد من طرف اخر حتى يصح السكوت عليها كذلك قيام زيدنا لابد من طرف اخر حتى يصح السكوت عليه ولا لا يصح السكوت اذا النسبة ناقصة تحتوي على نسبة تامة ولكن تحتوي اين اذا كملت الجملة يعني ما يمكننا ان نبرز النسبة المستترة إلا بعد إكمال الجملة وإلا إحنا قيام زيد خلي يبقى 20 سنة قيام زيد هل يصح الإخبار عنه؟ لا هل يصح الإنشاء به؟ لا هل يصح الطلب فيه؟ لا لأنه جملة ناقصة إحنا عندما نقول النسبة الناقصة تستتر فيها نسبة تامة يعني شنو هي ممهدة ممهدة لأن تكون نسبة تامة أما أي وقت تكون تامة إذا كملت الجملة وإذا جاء المحمول والحكم أو الشيء الذي يحمل على هذا الموضوع المشكوك أما إذا لم يكن هناك فيبقى وتبقى النسبة ناقصة والنسبة التامة مستترة لماذا نسميها مستترة؟ لأنه ما نعلم أن المتكلم ماذا يقصد من قيام الزيد إلى أن يكمل جملته ولهذا يعبر عنه شنو بالنسبة المستترة لأنه المتكلم حسب الفرض ليس كلامنا في المتكلم الغير الشاعر ليس كلامنا في النائم والساهي والغافل كلامنا في الشاعر والعاقل وكل شاعر وعاقل من وراء كلامه يقصد الدلالة التصديقية الأولى ثم يقصد الدلالة التصديقية الثانية لذلك إذا جاء بجملة ناقصة حتما هناك نسبة تامة مستترة ولكن بعد لم يصل الوقت أو لم يحن الوقت لإبرازها لأن الجملة ناقصة ثم بعد ذلك يبرزها بإكمال الجملة إذن الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة أو الجملة التامة والناقصة هو أن النسبة التامة ما وضعت للدلالة على علقة بين الشيئين من دون اندماج بينهما والنسبة الناقصة ما وضعت للدلالة على علقة بين شيئين ولكن بنحو الاندماج يعني بنحو كأنما هما شيء واحد ولذلك يطلب من وراء النسبة الناقصة كلام آخر حتى يصح السكوت عليه شنو كان سؤالكم؟ المفهوم لا بالحمل الشائع نعم نعم اي نعم اي نعم لذلك النسبة المتامة في النسبة التامة تكون بالحمل الشائع نسبة تامة لا مفهوما ولكن في النسبة الناقصة يقال أنها نسبة مستترة تامة ولكن بالحمل الأولي. والحمل الأولي ليش لماذا لا نعطي له اعتبار؟ لأنه ما يترتب عليه الأثر. لذلك كأنما النسبة التامة في النسبة الناقصة المستترة كأنما ما موجودة، ما زالت هي مرددة وغير معلومة هويتها إلى أن المتكلم يكمل كما كلامه ويتم النسبة. ما دام بقيت النسبة ناقصة كأنما شنو؟ النسبة التامة ما موجودة، لأن النسبة التامة المستترة بحكم العدم. لماذا بحكم العدم؟ لأنه لا يصح السكوت على النسبة الناقصة. لو كانت موجودة وهي بحكم الموجودة كان يصح السكوت عليها، والحال أنه لا يصح السكوت عليها. هذا هو الفرق بين الجملتين. ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينها على أساس اختلاف المدلول التصديقي. من هو المميز؟ سيد الخوي رحمة الله عليه، وشرحنا الكلام بالتفصيل. سيد الخوي يفرق بين الجملة التامة والناقصة بأن الجملة التامة ما اشتملت على الدلالة التصديقية الثانية، والجملة الناقصة ما اشتملت فقط على الدلالة التصديقية الأولى. وذكرنا أن السيد يرى أن الدلالتين كلتاهما وضعية، وإن كان منشأ ظهورهما ظهور حال المتكلم، ولكن الواضع أخذهما بقيد الاعتبار في المعنى الموضوع له حسب شنو تفسيره للواضع وهو حقيقة التعهد. وأما بناء على ما هو الصحيح عند المشهور وعندنا من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، وإنما المدلول التصوري فقط هو المعنى الموضوع له، والتصديقي خارج عن ذلك. يعني المدلول التصديقي وإن كنا نوافق السيد الخوي أنه ينشأ من حال وظهور المتكلم، ولكن ليس له دخل ودور في المعنى الموضوع له. فنحن بين أمرين في مقام الفرق، إما أن نقول أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. إذا اختارينا هذا الاحتمال راح نصير مثل سيد الخوي. سيد الخوي نفس هذا الشيء يقول، بس بعبارة أخرى سيد الخوي يقول أن الفرق بين الجملة التامة والناقصة في المدلول التصديقي الثاني. الجملة التامة ما وضعت للدلالة على التصديقيتين، والجملة الناقصة ما وضعت للدلالة على التصديقية الأولى. إذن معناته أن الفرق بينهما صار شنو؟ في الدلالة التصديقية. فرجعنا كأنما إلى كلام السيد الخوي مرة أخرى، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. والأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ هذا سيد الشهيد إضافة إلى أن كلامنا يرجع إلى كلام سيد الخوي قاعد يشكل أنه إذا كان في المدلول التصوري على حسب مبنانا ومبنى المشهور لا فرق بين الجملة التامة والناقصة، لماذا إحداهما تحكي عن الواقع والأخرى لا يمكن أن تحكي؟ لماذا إحداهما تقع في حيز الإنشاء والطلب والثانية والناقصة لا تقع في الإنشاء والطلب؟ هذا دليل على أن هناك في المدلول التصوري والوضع أكو فرق بينهما. ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ مثلا نقول قيام زيد إخبار عن قيام زيد، أو لا يقبله العرف. العرف في قولنا زيد قائم يقبل الإخبار ويقول قصد به الإخبار، أما في قيام زيد لا يقبل هذا الشيء، يقول هذه الجملة ناقصة، كيف تدل على الإخبار تدل على الحكاية عن قيام زيد؟ قيام زيد مو معلوم شنو قيام زيد. قيام زيد حاصل أو مثل ما ذكرتم أو غير حاصل، الجملة ساكتة لا يمكن الإخبار به. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف، المقصود من الثاني ماذا؟ يعني الاحتمال الثاني، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم كقولنا زيد قائم أو مفيد عالم، تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. يعني إذا قلنا العالم المفيد أو مفيد العالم، مفيد العالم مضاف ومضاف إليه، مفيد العالم ماذا؟ جملة ناقصة. تعرف أن نقول المفيد عالم، هذه جملة تامة. ففرق بين الوصف والموصوف، العالم المفيد أو المفيد العالم، وبين قولنا مفيد عالم، هذه جملة تامة. وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير. واضح؟ أنت تقول مفيد عالم أو مفيد عالم لا يغير الخارج، وإنما هذا كله فقط في الذهن، أنه أنت تارة تصوغه بصيغة الجملة التامة وتارة بصيغة الجملة الناقصة. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. وهذا يتطلب أن يكون للنسبة طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر. أصلا ليش احنا نسميها ناقصة؟ لأن أنت إذا دمجت الموصوف والصفة كأنما جعلتهما شيء واحد، إذا كأنما النسبة ذات طرف واحد، وأين الطرف الثاني؟ لذلك تسمى ناقصة. أن قيام النسبة بالطرفين عندما تجعل نسبة اندماجية بين مفيد وبين عالم، وتقول مفيد عالم أو عالم مفيد، معناته شنو؟ معناته أنه مع ملاحظة النسبة أنت لم تجعل طرفين، جعلت كأنما طرفا واحد، لذلك انعبر عنه بالجملة الناقصة. لابد أن تقول من بعده مفيد عالم فقيه، مفيد عالم كبير، وما شاكل ذلك. وإلا إذا لم تذكر شيئا من ورائه تبقى النسبة بدون طرفين. إذا حللناها بالنسبة التامة. أي بس، ولكن هذا يرجع إلى أن شلون نصيغ الجملة. إذا صيغنا الجملة بمفيد عالم، شلون إحنا أنه
نفس النسبة الإضافة إلى
أي ماكو معنى، بس ولكن ناقصة.
مثلا نقول أنا نسبت الإضافة
إيه صح، بس لا نسبت الإضافة بين المضاف والمضاف إليه صحيح، بس الكلام أن هذه النسبة يصح السكوت عليها ولا لا يصح؟ ماكو مانع. إيه ولكن ماكو مانع، أنا نسبت المضاف إلى المضاف إليه صحيح، أو نسبت المضاف إليه إلى المضاف، ولكن بعد ذلك ماذا تقصد من هذه النسبة؟
نسبة
المضاف إليه. هو جملة صارت ناقصة بعد، لا يصح السكوت عليها. يعني عندما أنا أقول مفيد عالم، السامع والمخاطب يتوقع مني أن أذكر من بعد فر الشيء حتى أبين لأن أنا مفيد عالم ذكرته في مقام الطلب، ذكرته في مقام الإنشاء، ذكرته في مقام الإخبار، ذكرته في مقام النهي، في مقام الأمر. مجرد أن أقول له مفيد عالم ماذا يفهم السامع؟
أنا
إيه هو هذا وزن لذلك 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 إيه ماكو مانع من حيث الإضافة، من حيث الإضافة كاملة، لأن الإضافة متوقفة على طرفين مضاف ومضاف إليه، بس الكلام أن هذا الكلام ماذا يقصد منه؟ هل قصد بهذا الكلام إخطار المعنى في مقام الحكاية، في مقام الطلب، في مقام الإنشاء، في مقام الترجي، في مقام التمني، في مقام الاستفهام؟ هذا كله مسكوت عنه، لذلك نعبر عنه بالنسبة الناقصة. ماكو مانع مع إيه بس، ولكن لا يصح السكوت عليها، لأن أنا صغتها بصياغة ناقصة. وهي صياغة الوصف والموصول، وهي التي نعبر عنها بالنسبة للاندماجية.
نعم.
إذا فسرناها بالنسبة التامة، كتاب زيدين إذا بقيت على هذه الصيغة كتاب زيدين نسبة ناقصة. إذا حولناها إلى قولنا كتاب لزيد، هذا تبدلت من الناقصة إلى التامة. أي خب نعم، هذا معناته شنو؟ معناته أنه نحن نريد أن نحللها بالتحليل النسبة التامة. أما إذا أخذنا بظاهرها وهي المضافة المضافة إليه فهي نسبة ناقصة. شنو كان سؤال؟ لأن نسبة اندماجية، أحسنتم، لذلك إحنا نسميها نسبة ناقصة. لأنه عندما نقول كتاب زيد أو غلام زيد أو نفرض مثلا علم زيد، المقصود منه كأنما هناك نسبة بين الغلام وبين زيد، ولكن هذه النسبة مستترة. شنو المقصود من هذه النسبة؟ الإخبار عن ثبوتها، الإخبار عن نفيها، الإخبار عن طلبها، إنشائها. الجملة ناقصة، لذلك هي بمنزلة نسبة ذات طرف واحد، ولهذا يعبر عنها بالنسبة الناقصة. اي ماكو مانع. اي نعم. اي بس ولكن شوفوا، ولكن الذي نسوقه في الذهن ابتداء بعدما تطورنا طرفين. احسنتم، لذلك لا يصح السكوت عليها. واذا صغناها نسبة غير اندماجية ومستقلة بين الطرفين فهي تصح السكوت عليها، وهي جملة تامة. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة. هذا تأكيد سيد الشهيد، يعني كأنما النسبة قائمة بطرف واحد، كأنما أوجدنا طرفا واحد للنسبة أصلا، وإنما الطرف الآخر بعد لا يزال مستتر ومخفي. إذ لا نسبة حينئذ في سطع الذهن الظاهر، وإنما هي نسبة مستترة تحليلية. نعم نقدر نحللها، نقول كتاب زيد يعني كتاب لزيد، مفيد عالم يعني عالم مفيد، بس ولكن هذا يخالف الصياغة الظاهرية. هذا كأنما أعطينا صياغة ثانية للجملة الناقصة وجعلناها جملة تامة. ومن هنا سابقا في الحلقة الأولى ذكرنا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. يعني النسبة التامة بتعبير آخر لها طابع واقعي وخارجي، لأنها تطابق الحقيقة الخارجية، وهي النسبة القائمة بين شيئين إما بالإخبار أو بالإنشاء أو بالترجي والاستفهام. أما النسبة الناقصة وإنما هو تحليل ذهني فقط، لأنه فرضنا الشيئين بمنزلة شيء واحد، والحال أن في الخارج هما ليس شيئا واحد، وإنما هما شيئان وبينهما نسبة تامة.
الحروف
عنها ونسبها اندماجية إذا وقعت في الجملة الناقصة، أما إذا وقعت في الجملة التامة فليس اندماجية. لذلك احنا نقول شنو الفرق الجوهري بين الجملة التامة والناقصة؟ يرجع الى كيفية وصياغة الوضع، ان النسبة الموضوعة في الجملة التامة نسبة بين طرفين مستقلين، والنسبة الموضوعة في الجملة الناقصة نسبة بين طرفين غير مستقلين، وانما اندمج احدهما في الاخر لذلك تكون نسبة ناقصة. من هذا البحث ننطلق إلى بحث آخر الذي يشاركنا في هذا البحث من حيث عنصر النسب، وهو الجملة الخبرية والإنشائية. الهيئات الجمل قلنا أنها تدل على معاني حرفية وهي غير قائمة بذاتها بل قائمة بطرفيها. صار بحث في الأصول أن من صغريات المعاني الحرفية الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، لأن هيئة الجملة الخبرية أيضا تدل على نسبة الحكاية، هيئة الجملة الإنشائية تدل على نسبة الإنشاء. وقع الحديث في أنه ما الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، أيضا ظهر فيها عدة اختلافات أو اتجاهات. اتجاه الأول ما ذكره صاحب الكفاية، أنه أنا لا أجد فرقا بين الجملة الخبرية والإنشائية، والفرق فيهما بينهما فقط في المدلول التصديقي. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية نميز بينهما بقصد المتكلم. مثلا المتكلم قال بعت كتابي، اذا قصد بقوله بعت الاخبار عن البيع في الامس نقول جملة خبرية. اذا قصد بقوله بعت كتابي انشاء البيع الان نقول جملة انشائية، والا كلمة بعده كلمة تدل على نسبة بين البيع وبين الفاعل وبين المبيع، وهذه النسبة أعم من أن تكون إخبارية وبقصد الحكاية أم تكون بقصد الإنشاء والطلب. سيد الشهيد أشكل على صاحب الكفاية سابقا في الحلقة الثانية، وهنا يشير إليه إشارة إجمالية، أنه لو سلمنا كلامكم وقلنا أن الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية ليس فرقا جوهري، وإنما يرجع إلى المدلول التصديقي وقصد المتكلم، ولكن هذا في الصيغ المشتركة واضح. أما في الصيغ المختصة ماذا نقول؟ مثلا هناك فرق بين قوله أعد وبين قوله عاد. نقول عاد صلاته الجملة خبرية، أعد صلاتك جملة إنشائية. خب كلمة أعد وكلمة عاد الفرق بينهما بالوجدان بينهم. يقدر واحد يقول أن أعد مثل عادة أو عادة مثل أعد؟ ما يمكن. لو فرضنا قصد في قوله أعد الحكاية مع ذلك ظاهر في الإنشاء، لو قصد في قوله عادة الإنشاء مع ذلك ظاهر في الخبر. إذن هذا ينبئ ويكشف عن وجود فرق جوهري في الواقع بين الجملة الخبرية والإنشائية. إذن هذا الاتجاه الأول الذي اختاره صاحب الكفاية غير مقبول، فيبقى عندنا اتجاهان آخران نشير إليهما إن شاء الله. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظهما. هذا لا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى، سيد الشهيد ادعى نفي الشك من باب أنه هو المشهور، وإلا احنا بعدنا لم نثبت دليلا ولم نقيم دليلا حتى في البداية نثبت المدعى. هذا على رأي المشهور، حتى مع اتحاد لفظيهما كما في بعته الخبرية وبعته الإنشائية، فضلا عن قولنا عاد وأعد الذي لا يوجد اشتراك بينهما. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف، الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك أن هذا لو سلمنا به فهو في الصيغ المشتركة صحيح، أما في الصيغ الغير المشتركة ليس صحيحا. الاتجاه الثاني يأتي بيانه إن شاء الله.
ولذلك نشكل على صاحب الكفاية أنه بناء على رأي صاحب الكفاية مفروض لا نفرق بين عاد واحد، والحال أن الفرق وجدانية.
سلمكم الله.